أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الخامس، خيار التأخير. في خيار التأخير قال: وهو فيما باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن، خذينا هذا، ولم يسلم المبيع إلى المشتري، ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين، فحينئذ يلزم البيع 3 أيام. فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبائع فسخ المعاملة، ولو تلف السلعة كان من مال البائع وقبض بعض الثمن كلا قبض. هذا أخذناه. المسألة رقم 2، يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد. لما يصير عقد البيع بينهم يحطون شرط ضمن هذا العقد أنه خيار التأخير يكون ساقط، والخيارات بيد المتبايعين، ممكن انهم يثبتونه او يسقطونه. فاذا صار اسقاط له فمعنى ذلك انه هذا البائع مفروض خلال 3 أيام يسلمه، ممكن انه يشترط سقوط هذا الخيار لانه ما يكون للمشتري هذا الخيار، فيسقط، يعني انه لازم يسلم المبلغ، يعطي مثلا فرصة أقل من هذا، قد يعطي يوم واحد بدل 3 أيام، أو يشترط أيضا سقوطه بالتمام. مسألة 3، شنو معنات 3 أيام؟ فحينئذ يلزم البيع 3 أيام. يقول: المراد ب3 أيام هو بياض اليوم، يعني النهار، مو يعني 24 ساعة، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين. إذن إذا كان بالليل راح أنه في أول النهار يصير ينحسب، الليالي الخارجة ما تنحسب، الليلتين المتوسطتين تنحسبان، مثل ما أتى في أحكام الحيض نفس المشكلة، أنه نفس المسألة تأتي أنه 3، حينما يقال بأنه أيام يعني بالنهار يحسب النهار. نعم، لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة، والظاهر كفاية التلفيق، يعني هنا رح نحسب 24 ساعة. إذا وقع في الليل مثلا من الساعة 8 إلى الساعة 8 يعتبر هذا يوم، ومن 8 إلى 8 يوم، ومن 8 إلى 8 يوم، يعني 3 أيام، يعني 3 أيام ال 24 ساعة. مسألة 4، لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات. إذن هذا الخيار، خيار التأخير، مختص بالبيع فقط، ما يشمل سائر المعاملات مثل نفذ الأجارة أو شيء آخر من المعاملات الأخرى. مسألة 6، طبعا في الفرضية الأولى افترضنا أنه كتاب، الآن نفرض أنه خضار مثلا أو لحم وماكو ثلاجات مثلا، في هذه الحالة البائع يقدر يسقط خيار المشتري هنا ويبيع السلعة حتى لا تتلف. فيقول: لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد، لو صار بائتا كالبقول الخضروات وبعض الفواكه اللي تسارع لها الفساد مثل نفض الفراولة بسرعة تخرب، واللحم في بعض الأوقات يعني في الصيف ونحوها من الأشياء الأخرى، وبقي عنده وتأخر المشتري، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء. في هذه الحالة ما دام أن الضرر سوف يقع على البائع، في هذه الحالة هو يفسخ هذا البيع ويتصرف في هذه السلعة. السادس، خيار الرؤية. وهو فيما إذا اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم وجده على خلاف ذلك الوصف، بمعنى كونه ناقصا عنه. شخص مثلا بيشتري بيت، يروح للدلال، الدلال يوصف البيت بأنه كذا وكذا على حسب الوصف، ثم بعد ذلك حينما يشتري هذا البيت يأتي ويشاهد أن البيت على خلاف الوصف، كان أنقص من الذي قال عنه الدلال. في هذه الحالة يكون عنده هذا الخيار. وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقا، فيكون له خيار الفسخ. يعني مثلا قبل سنة قد يكون هو قد رأى هذا البيت، الآن بعد مرور سنة شاف إعلان أن هذا البيت للبيع، راح واشترى البيت على أساس الوصف السابق، الرؤية السابقة. بعد سنة دخل هذا البيت، رأى أنه على خلاف ما كان قد شاهده قبل سنة. في هذه الحالة يكون له خيار الفسخ. فإذن إما أن يكون الشيء موصوف غير مشاهد، وإما أن يكون مشاهد قبل فترة، بحيث أنه هذا الشيء تغير إلى وصف آخر يكون أنقص من الصفة السابقة. طبعا ليش اشترط أنه كونه ناقصا عنه؟ لأن لو كان زائد المشتري ما عنده مانع للزيادة، أن الشيء هو محصل شيء أكثر بثمن أقل، ففي هذه الحالة ما عنده مانع أن الشيء يكون بأعلى من الوصف الذي وصفه. مسألة رقم 4، يسقط هذا الخيار 1 باشتراط سقوطه في ضمن العقد. فإذا اشترط أنه هذا الخيار ساقط يسقط إذا كان ضمن العقد أثناء كتابة العقد. والعقود ممكن أن الإنسان يضع بعض الشروط ضمن العقد. ثانيا، وبإسقاطه بعد الرؤية، بعد ما شاف أن هذا البيت أقل من الوصف، قال أنا أسقط الخيار، يعني يقبل بالبيت على وضعه الحالي. ثالثا، وبالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع. هذا المشتري أخذ البيت وتصرف فيه، بدأ يبني به، أو مثلا عرضه للبيع، في هذه الحالة هذا كاشف عن أنه قد رضي بهذا البيع. الرابع، وبعدم المبادرة إلى الفسخ بناء على فوريته، بعد ما شاف أن هذا البيت أقل من الوصف ما بادر إلى الفسخ، انتظر نفض، استلم البيت، رأى أن هذا البيت أقل من الوصف الذي وصفه الدلال، وأتى بعد 3 أشهر قال أنا أبي أفسخ الآن. في هذه الحالة ما يقبل، لأن الفسخ بناء على فوريته، بناء على من يقول بأنه حينما يرى أن البيت أقل من الوصف يجب أن يبادر فورا إلى فسخ المعاملة، مو أنه ينتظر بعد 3 أشهر ويريد أن يفسخ البيع. السابع، خيار العيب. وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا، نفرض هذا اللي اشترى البيت رأى أن البيت فيه عيب، أو مثلا اشترى حيوان ورأى أن الحيوان فيه عرج مثلا أو فيه عمى، فهنا هو بين أمرين، فيخير بين الفسخ والإمساك بالأرش أنه يفسخ البيع أو أنه يأخذ فرق القيمة، إما أن يفسخ البيع وإما يأخذ فرق القيمة. والآن بعد شوي تينا المسألة أربعة في كيفية تقييم هذا المعيب. فإذا وجد في المبيع عيب في هذه الحالة بين أنه يفسخ هذا البيع أو أنه يمسك ويأخذ فرق القيمة بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب، ما لم يسقط الرد قولا أو بفعل دال عليه، إلا إذا ثبت أنه هو من خلال القول قال أنا قبلت بهذا العيب أو أنه بفعل دال عليه، كأخذه مثلا هذا الحيوان يأخذه كأنه بعد أن رأى العيب أخذ هذا الحيوان إلى سيارته دليل على أنه قد أسقط هذا الخيار. فإذن بالقول يقول أنا أسقطت الخيار، أو أنه يأخذ الحيوان إلى سيارته مع أنه يرى بأن هذا الحيوان أعرج ولم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين، مثلا هذا الحيوان أخذه وذبحه، معنى ذلك أنه غير في شيء، أو أن هذا البيت بدأ يبني به، معنى ذلك أنه راضي بوجود هذا العيب، ولم يحدث فيه عيب عنده، أخذ الحيوان كان أعرج، هذا الحيوان صار أعمى عنده، يعني أصيب بجرح في عينه، في هذه الحال ما يكون عنده خيار العيب، بدل ما يكون الفسخ هنا يأخذ بالإمساك مع الأرش مع فرق القيمة. ما لم يسقط الرد قولا أو بفعل دال عليه ولم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين ولم يحدث فيه عيب عنده. في آخر المسألة، والمراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلق الأصلية كالعمى والعرج وغيرهما. إذن أي عيب يكون سواء كان بالزيادة أو كان بالنقصان يعتبر هذا الشيء معيب. مسألة أربعة، يبي يبين كيفية، قال بأن الإمساك بالأرش أنه يأخذ فرق القيمة، كيف نحسب فرق القيمة؟ يقول كيفية أخذ الأرش بأن يقوم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا، راح أعطيكم مثال بعد شوي، وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة. إذن راح نقيم هذا الشيء إذا كان صحيح، نفرض هذا الحيوان أول شيء نقيمه إذا كان صحيح بها القيمة، ثم نقيمه طبعا حسب أهل الخبرة، يقول والمرجع في ذلك في تعيين ذلك أهل الخبرة، نفرض بالسوق الخبراء بالحيوانات بأسعارهم يقيمون أول شيء يقيمون صحيح ويقيمون معيب. لنفرض مثلا أن هذا الشيء قيمته حينما يكون صحيحا مثلا 9 دنانير، وحينما يكون معيبا تكون قيمته 6 دنانير. في هذه الحالة النسبة بين المعيب والصحيح يصير 6 على 9، يعني نسبة الثلثين. فإذا كانت البضاعة هو الآن اشتراها، لنفرض أنه اشتراها ب18 دينار، طبعا أكثر من قيمة السوق، في هذه الحالة نقول 6 × 9 ÷ 18، يعني الثلثين ضرب 18 ويصير عندي القيمة 12، فيصير عندي الفرق انه يسترجع 18 ناقص 12، يعني يسترجع 6 دنانير. واضح ولا مو واضح؟
لا لا،
اشرح على اللوح.
لا
شاب.
قيمة المبيع المعيوب نفرض يكون 6 دنانير، قيمة المبيع الصحيح نفرض 9 دنانير. في هذه الحالة عندي نسبة بين قيمة المعيب على قيمة الصحيح، هذا يصير 6/9، يعني نسبة الثلثين. إذا كان قد اشترى البضاعة أو المبيع يعني اشترى المبيع نفرض ب12 دينار، في هذه الحالة حتى نحسب القرش فرق القيمة بينهم راح ناخذ 2/3 اللي هو هذه النسبة نضربها في 12 راح يصير عندي 4 يصير 8 يأخذ المشتري أو يسترجع جزء من القيمة، يسترجع المشتري من البائع، كان اشترى ب12 هذه القيمة عندي 8 يعني قيمته الحقيقية مفروض انه تسوى 8 راح يسترجع من البائع 4 دنانير، هو الفرق بين القيمة اللي اشتراها مع قيمة المعيب على قيمة الصحيح اللي هو بعد ضربة ب12 راح يساوي 8، معنى ذلك ان هذه البضاعة تسوى 8، هو اشتراها ب12 معنى ذلك انه لازم يسترجع 4 دنانير من البائع. واضح؟ فكيفية اخذ القرش بان يقوم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى يعني حسب القيمة اللي يتفقون عليها، قد ما يأخذون قيمة السوق وقد يكون اكثر من قيمة السوق اقل من قيمة السوق، وثمن المسمى اللي 12 دينار في المثال بتلك النسبة، فنضرب 6/9 ضرب 12 نشوف بأنه يسوى 8 فيسترجع 4 دنانير من البائع. نعم.
هو أساس يعني شلون عرف إن هو 12 دينار إن هو البائع؟
12 دينار السعر اللي هم اتفقوا عليه. يعني المشتري من اشترى البضاعة.
يعني مو أفضل يعني بعد التنزيل مثلا 9 دنانير.
هذا قيمة الحقيقية.
قيمة الحقيقية.
نعم، بس هو اشترى البضاعة أكثر من القيمة الحقيقية. قد يشترون على حسب قيمة السوق، وقد المشتري مثلا هذه البضاعة تعجبه ممكن يدفع أكثر، فهو دافع 12 مع أن البضاعة إذا كانت صحيحة تسوى 9، لكن هو قد المشتري أحيانا يعطي أكثر لأنه يرغب في هذه البضاعة. أكو سؤال على كيفية الحساب؟ نروح إلى القول في القبض والتسليم، هذا أحكام الخيار والقول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق نتركه. نروح إلى القول في القبض والتسليم. المسألة الأولى، يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير. إذا البائع والمشتري إذا اتفقوا على شيء
لازم انهم يسلمون الثمن والمثمن مباشرة بعد العقد، بمجرد ما يتفقون على القيمة المشتري يدفع الثمن والبائع يعطيه المثمن، يعطيه البضاعة مباشرة بعد العقد، الا اذا اشترطوا التأخير. الان واحد قد يشترط مثلا تأخير الثمن، الثاني قد يشترط تأخير البضاعة. فإذا ما اشترطوا لا تأخير الثمن ولا تأخير البضاعة في هذه الحالة يجب تسليم الثمن والمثمن، المثمن بينهما كل واحد يأخذ حقه. فلا يجوز لكل منهما التأخير مع الإمكان إلا برضا صاحبه، إلا إذا رضي مثلا البائع يرضى بتأخير الثمن، أو أن المشتري يرضى بتأخير البضاعة. مثلا الآن يدفع المشتري الثمن ويرضى بأن البضاعة يستلمها اليوم الثاني، أو بالعكس أن البائع الآن يسلم البضاعة بعد يومين ثلاثة يستلم الثمن بالاتفاق بينهم. فإن امتنع أجبرا، بعد ما تم عقد البيع اثنينهم امتنعوا من التسليم، لا أن المشتري يرضى بتسليم الثمن ولا البائع يرضى بتسليم المثمن، في هذه الحالة يجبرون على أنهم الطرفين يسلمون. ولو امتنع أحدهما أجبر، طبعا يروحون للحاكم الشرعي يجبرهم إلى القضاء، ما كون الشخص هو بنفسه ياخذ مثلا حق بيده، لا، اكو حق موجود عن طريق القضاء حتى لا تصير فوضى بالمجتمع. ولو امتنع احدهما اجبر، نفرض ان بعد ما استلم المشتري البضاعه قال انا ما ادفع لك، او بالعكس انه دفع الثمن والبائع قال انا ما اسلمك البضاعه، في هذه الحاله يجبر هذا الذي يرفض. ولو اشترط البائع او المشتري تأخير التسليم الى مدة معينة جاز، حين احدهما قد يشترط ضمن العقد ان المشتري قد يشترط تأخير الثمن، او ان البائع يشترط تأخير تسليم البضاعة، في هذه الحالة يجوز انهم يتفقون على هذا الشرط. وليس لصاحبه الامتناع عن التسليم في زمان تأخير صاحبه بالشرط. وما إذا اتفقوا اثنينهم أنهم يأخرون، الآن وقع عقد البيع لكن اثنينهم اتفقوا أنهم يسلمون الثمن ويسلمون البضاعة في زمان معين بعد شهر مثلا، فإذا أحدهما بعد شهر سلم الثاني أيضا لابد أن يسلم الثمن ذاك أو يسلم المثمن، ما دام انهم اتفقوا اثنينهم على التأخير. وليس لصاحبه الامتناع عن التسليم في زمان تأخير صاحبه بالشرط. إذن الى شهر عندهم بعد نهاية المدة لابد انهم اثنينهم يسلمون الثمن والمثمن. بعد سطر: وكذا يجوز ان يشترط البائع لنفسه سكن الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض ونحو ذلك مدة معينة. وهذا الواقع الآن في البيع والمشترى في البيوت، مثلا البائع صاحب البيت يقول أنا أسكن في البيت مدة 3 أشهر والمشتري يسمح بهذا، أو أن البائع قد يشترط مدة أطول يقولها ب6 أشهر السكن في هذا البيت، فيقدر انه بعد اجازة المشتري البائع يستطيع ان يسكن في هذا البيت لمدة 3 أشهر، ويجب عليه ان يسلم البيت بعد انتهاء المدة، والا كان سكنه غصبا في هذا البيت. وكذلك ركوب الدابة، يقول بعتك هذه الدابة لكن بشرط ان تظل عندي لمدة 1 أسبوع، او زرع الارض، بعتك هذه الأرض بشرط أني أزرعها لمدة سنة لنفسي أنا أستفيد من هذه الأرض. نعم.
يطلبون
طبعا بحكم المقصوب راح يصير ما يجوز لهم البقاء في البيت، صلاتهم تعتبر باطلة إذا يصلون داخل البيت، وأصلا نفس البقاء في البيت ما يجوز لهم، محرم حتى لو يدفعون، لأنهم شرطهم أن يسكنون مدة 3 أشهر، ما اشترطوا. طبعا إذا البائع إذا المشتري بعدين وافق على الأجرة، أما إذا ما وافق يبي البيت لابد أن يسلم البيت له. لا على بعد الحين القضاء هني ما نأخذ بحكم القضاء كحكم شرعي، هني موجود نأخذ بالحكم الشرعي أنه بقاهم في هذا البيت محرم عليهم، بس ما يقدر يشتكي ويأخذ عن طريق القضاء، ظاهر أنه هكذا إذا ما في عقد إجارة بينهم. طبعا راح يطول القضية في المحكمة، مو أنه في نفس اليوم يحكمون، أكيد فيها مماطلة وتأجيل من المحامين. نعم، بس هذا ما يعني أنه حتى لو صارت مماطلة وتأجيل ما يعني أنه هذا يجوز أنه يسكن في البيت.
يعني هو ما
يعتبر أن العقد فسخ، لأن الاثنين امتنعوا. لا امتنعوا، بس العقد موجود، العقد ما فسخ. لو اثنينهم يقولون فسخنا ينفسخ، بس هم اثنينهم يبون العقد يكون موجود نافذ، في هذه الحالة يجبرون. الآن الامتناع لأي سبب من الأسباب كان، ما قاعد ناقش شنو السبب، هو امتنعوا اثنينهم، فاثنينهم يروحون للقضاء، الآن قد تصير مشاكل بينهم مثلا، أي قضية من القضايا. نعم إيه، فسخه وخلاص ما في مشكلة، ينفسخ العقد. مسألة اثنين، لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع. نفرض أنه هذا بعد ما تم العقد البائع قال أنا الحين أروح للمخزن مثلا أتي لك بالبضاعة، ذهب إلى المخزن كانت البضاعة تالفة، في هذه الحالة يكون من مال البائع، لأن بعد المشتري ما استلم هذه البضاعة، فيكون من مال البائع، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري. في هذه الحالة البائع يجب أن يرجع الثمن إلى المشتري، ينفسخ البيع لأن المثمن ما موجود، البضاعة تالفة، فبشكل أوتوماتيكي ينفسخ البيع لعدم وجود المثمن، لعدم وجود البضاعة، فلا بد أن يعود الثمن إلى المشتري. ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج، توالد الحيوان مثلا، والثمرة كان للمشتري، فإذا الخسارة على البائع والفائدة للمشتري. بعد هذه مسألة شرعية، حكم شرعي. القول في النقد والنسيئة، مسألة واحد، من باع شيئا ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا وحالا. إذن الأصل في العقد حينما يتم البيع لابد أن يسلم الثمن في نفس الوقت بعد إتمام العقد أو قبل بعد إتمام العقد، إلا إذا اشترط تأجيل الثمن. إذا صار تأجيل الثمن شرط، أنا أشتري منك هذه البضاعة بشرط أن أسلم لك الثمن بعد شهر، في هذه الحالة مع الشرط الثمن يكون مؤجلا. أما إذا لم يشترط هذا الشرط ضمن العقد فالثمن يكون نقدا وحالا، يعني الحين يحل في هذا الوقت. بعد سطر، ولو اشترط تأجيله يعني تأجيل الثمن يكون نسيئة. إذن تعريف النسيئة تأجيل الثمن، البضاعة الآن والثمن مؤجل، هذا نسميه بيع النسيئة. ولو اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة، لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب. فالمشتري قال أنا أعطيك الثمن بعد شهر، استلم البضاعة، أتى البائع بعد أسبوعين قال عطني الثمن، نقول له تنتظر إلى نهاية المدة إلا إذا رضي المشتري بتقديم المدة، لأنه الآن بعد أسبوعين بدل ما يكون بعد شهر. بعد سطر: ولا بد أن يكون الأجل معينا مضبوطا، لا بد أن يكون مدة معينة، مثلا أنه خلال شهر نعم أو بعد شهر، بس ما يقول متى ما نزل المطر، هذا شيء مو معين مو مضبوط، لأن المطر قد ينزل الآن وقد ينزل بعد شهر ولا بعد شهرين، فإذا لابد أنه يعين ضمن مدة معينة ويكون شيء مضبوط بحيث أنه لا يزداد ولا ينقص عن تلك المدة، ما يكون شيء صدفة يزيد أو صدفة ينقص. القول في الربا، طبعا قاعد ناخذ المسائل المهمة، إن الهدف من هذه المسائل نعطي فكرة لكم عن الأشياء هذه الموجودة في المعاملات مو تفاصيل المسائل. وقد ثبت حرمته بالكتاب والسنة وإجماع من المسلمين، يعني كل المسلمين سواء من السنة أو من الشيعة متفقين على أن الربا حرام. قد يصير اختلاف في مصادق الربا، هذا شيء ثاني، بس المهم أنه هناك اتفاق على أنه الربا محرم في الكتاب والسنة وكذلك بالإجماع، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين. حرمة الربا من ضروريات الدين، يعني الأمور الواضحة الانتساب إلى الدين، ماكو أي اعتراض، ماكو خلاف في حرمة الربا، مثل وجوب الصلاة من ضروريات الدين، يعني الأمور الواضحة الانتساب إلى الدين. يقول الإمام الصادق عليه السلام: درهم ربا عند الله أشد من 70 زنية كلها بذات محرم. لأن هاي شدة الربا. طبعا في الروايات عندنا كثير من الموارد التي تقارن بين الأعمال، كذلك في الأعمال المستحبة أيضا هناك مقارنة، نفرض أنه قضاء حاجة المؤمن في بعض الروايات بهذا المعنى أنه أفضل من 70 حجة وعمره، الآن الرقم قد أنا مشتبه فيه، المهم أنه أفضل من كذا عدد من الحجة والعمرة. في هذه الحالة معنى ذلك أن قضاء حاجة المؤمن من ناحية الثواب أكثر من ثواب 70 حجة وعمرة. فأكو مقارنات بين الأعمال في الروايات، يعني الشخص إذا يقدر يقوم بهذه المقارنات يجمع الروايات الموجودة عن المقارنة بين الأعمال، فيصير عندنا أولوية في اختيار الأعمال، يصير عندي مقياس في اختيار الأعمال بأنه إذا أردت أن أذهب إلى الحج أو العمرة وعندي قضاء حاجة المؤمن، يصير قضاء حاجة المؤمن مقدم على الذهاب إلى العمرة. وكذلك بعض الأعمال الأخرى تدخل بهذه الطريقة في القياس، فيصير عندنا مقياس أن القضية في الاختيار ما يصير على أساس المزاج، على أساس رغبة الإنسان. الإنسان قد يدري أكو مؤمن يحتاج إلى هذا المبلغ، مع ذلك يذهب إلى العمرة، يظن أن ثواب العمرة أكثر من ثواب قضاء حاجة المؤمن. طبعا اشتباها يصير من عنده لعدم اطلاع على مقياس الدين في اختيار الأعمال. ثم يقول: وهو قسمان. أول فقرة: وهو قسمان، يعني الربا قسمان، الربا المعاملي والربا القرضي. أما الأول وهو الربا المعاملي فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع ألف زيادة عينية. إذا واحد معاملي، اثنين قرضي. الأول هو المعاملي رقم واحد، فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع ألف زيادة عينية كبيع من من الحنطة بمنين أو بمن منها ودرهم. يعني عندي كيلو جرام من الحنطة، أبيع كيلو جرام من الحنطة باثنين كيلو جرام من الحنطة. في هذه الحالة هذا يعتبر ربا من النوع المعاملي، فالزيادة زيادة عينية، يعني نفس الزيادة تكون ملحوظة موجودة. المن يساوي 815 جرام و39%، المن يساوي 815.39% من الجرام. قد نعم قد يصير ممكن حنطة جيدة وحنطة رديئة، يقول أنا أعطيك حنطة من الجيد كيلو تعطيني كيلو، وين من الرديء؟ يصير أكو زيادة. مرة يصير بيع وشراء، يقول أنا أشتري منك الحنطة الجيدة وأبيعك الحنطة الرديئة. مرة لا، نفس المعاملة تقع على نفس الحنطة، في هذه الحالة يصير أكو زيادة. شنو يدخل؟ لا هني مو القرض، أنا أتكلم عن المعاملة. القرض هو راح يصير أكو باب ثاني عن الربا القرضي، يعني ما موجود، ما ذاكر المسألة. هو راح يقول والربا القرضي راح يأتي به فيما بعد في بعض مسائل تالية. فإن هذا القرض الربا المعاملي في زيادة عينية، إذا بعنا كيلو جرام من الشيء مع كيلو كيلوين جرام من نفس الشيء، أو كيلو جرام مثلا من الحنطة مع كيلو جرام من الحنطة زائد مثلا ربع دينار زائد على الكيلو الثاني، في هذه الحالة أيضا هذا يعتبر زيادة عينية، لأن الربع دينار زيادة على الكيلو، فصار عندي زيادة. هذا ألف زيادة عينية، باء أو حكمية، يعني أو زيادة حكمية. كمن منها نقدا بمن منها نسيئة. نسيئة شنو قلنا؟ تأجيل الثمن. فالآن يقول كيلو جرام أعطيك الآن وتعطيني كيلو جرام بعد شهر، فصار عندي كيلو جرام في مقابل كيلو جرام زائد شهر، يعني أكو زيادة. بس هذه الزيادة مو زيادة عينية من نفس المادة، هذه الزيادة بالمدة، فيسمونها زيادة حكمية. من حيث الحكم هناك زيادة مع عدم وجود الزيادة العينية. فإذا كيلو جرام في مقابل كيلو جرامين، أو كيلو جرام في مقابل كيلو جرامين زائد شيء، أو كيلو جرام في مقابل كيلو جرام زائد مدة زائد زمن، في هذه الحالة يعتبر من الربا المعاملي. نفس العين نقد، يعني الحين حال نقدا، يعني الحين. شنو قال في المسألة؟ النقد والنسيئة يكون نقدا وحالا. نقدا يعني الحين، مو يعني فلوس، تغيرت المصطلحات عندنا احنا. نقدا يعني الآن، بمن منها نسيئة يعني بعد مدة، فكتبوا على نقدا يعني الآن، نسيئة يعني بعد مدة بعد زمن. وشرطه أمران. إذا عندنا شرط في الربا المعاملي، الأول اتحاد الجنس عرفا، مثلا يصدر عليه حنطة عرفا، هذا حنطة وهذا حنطة، هذا شعير وهذا شعير، فكلما صدق عليه الحنطة أو الأرز أو التمر أو العنب بنظر العرف وحكموا بالوحدة الجنسية، طبعا الجنسية مو المستعمل في المنطقة، هي يعني النوع، النوعية، اتحاد النوع، الجنس والنوع بنفس المعنى في المعنى اللغوي، مو الآن ما قاعد يتكلم بالمعنى المنطقي، وحكموا بالوحدة الجنسية فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل، يعني بالزيادة التفاضل يعني الزيادة. وإن تخالف في الصفات والخواص صار واحد جيد والثاني رديء، أو صار عنب أحمر وعنب أخضر. فإذا بالشرط الأول أن يكون متحدين من حيث النوع، فإذا صدق عليه في العرف أنه حنطة فلا يجوز التفاضل بينهما، يعني ما يصير البيع مع الزيادة سواء زيادة عينية أو زيادة حكمية حتى لو كانت الصفات مختلفة. في آخر الشرط الأول بخلاف ما لا يعد كذلك كالحنطة والعدس فلا مانع من التفاضل بينهما. قل أعطيك كيلو حنطة تعطيني كيلوين عدس، في هذه الحالة هذا يجوز، معاملة جائزة. الشرط الثاني كون العوضين من المكيل أو الموزون فلا ربا فيما يباع بالعد أو المشاهدة. فإذا نشترط أن يكون من المكيل، قلنا أنه عنده كيل، هذه الكيلة سواء كانت إناء معين شيء معين أنهم يكيلون به، أو أنه يكون من حيث الوزن. أما إذا كان بالعد فمن حيث العد يجوز أن يكون هناك تفاضل، مثلا يقول أنا أبيع لك مثلا كرتون بيض بكرتونين بيض من حيث العد. أو المشاهدة مثل الجت يباع عن طريق الرزم بالمشاهدة، في هذه الحالة يجوز إذا في زيادة ما في مشكلة، ما في إشكال. فإذا بشرط اتحاد النوع عرفا وأن يكون من المكيل والموزون. مسألة واحد، الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد. إذن في باب الربا هني ما نقدر نقول كيلو شعير مع كيلو الحنطة مع الزيادة سواء زيادة عينية أو زيادة حكمية، في هذه الحالة بمنزلة الشيء الواحد. فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل بالزيادة، وإن لم يكونا كذلك عرفا. حتى نقول بالعرف أن القمح غير الشعير عرفا مختلفين، مع ذلك نقول أنه في باب الربا بحكم الشيء الواحد بحكم النوع الواحد. طبعا نرجع للروايات هنا في هذا التحديد، حتى لو من ناحية عرفية مختلفين. وإن لم يكونا كذلك عرفا وفي باب الزكاة ونحوه، حتى في الزكاة نقول القمح غير الشعير ما يحسبان من نوع واحد. فإذا الشرع هو الذي يحدد أن هذا يحسب من نفس النوع أو لا يحسبان من نفس النوع. فالقمح والشعير في باب الربا من نفس النوع، في باب الزكاة من نوعين مختلفين. خلنا نوقف هنا شوية 10 دقائق إن شاء الله ونكمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.